بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 75 من دروس تفسير سورة الفاتحة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح الباب 5 من الكتاب 3 من كتب تفسير سورة الفاتحة، وهو الباب الذي خصصه لتحليل وتفسير ألفاظ هذه السورة، وقسمه إلى 9 فصول فسر في كل منها عددا من ألفاظها مبينا ما اشتملت عليه من فوائد وفرائد لغوية ونحوية وبيانية وعقدية وفلسفية وتربوية وغيرها. وقد وقفنا عند الفائدة 5 من الفوائد التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى الحمد لله، حيث يقول: الفائدة 5: الحمد لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف. وفيه قولان: الأول أنه إن كان مسبوقا بمعهود سابق انصرف إليه، وإلا يحمل على الاستغراق صونا للكلام عن الإجمال. والقول الثاني أنه لا يفيد العموم، إلا أنه يفيد الماهية والحقيقة فقط. إذا عرفت هذا فنقول قوله الحمد لله، إن قلنا بالقول الأول أفاد أن كل ما كان حمدا وثناء فهو لله وحقه وملكه، وحينئذ يلزم أن يقال إنما سوى الله عز وجل فإنه لا يستحق الحمد والثناء البتة. وإن قلنا بالقول الثاني كان معناه أن ماهية الحمد حق الله تعالى وملك له، وذلك ينفي كون فرد من أفراد هذه الماهية لغير الله. فثبت على القولين أن قوله الحمد لله ينفي حصول الحمد لغير الله. يقول أبو حيان: والحمد مصدر معرف بأل، إما للعهد أي الحمد المعروف بينكم لله، أو لتعريف الماهية كقولهم الدينار خير من الدرهم، أي أي دينار كان فهو خير من أي درهم كان، فيستلزم إذ ذاك الأحمدة كلها، أو لتعريف الجنس فيدل على استغراق الأحمدة كلها بالمطابقة. ثم طرح الإمام إشكالا فقال: فإن قيل أليس أن المنعم يستحق الحمد من المنعم عليه، والأستاذ يستحق الحمد من التلميذ، والسلطان العادل يستحق الحمد من الرعية، وقال عليه السلام: من لم يحمد الناس لم يحمد الله. قلنا: إن كل من أنعم على غيره بإنعام فالمنعم في الحقيقة هو الله تعالى، لأنه لولا أنه تعالى خلق تلك الداعية في قلب ذلك المنعم وإلا لم يقدم على ذلك الإنعام، ولولا أنه تعالى خلق تلك النعمة وسلط ذلك المنعم عليها ومكن المنعم عليه من الانتفاع لما حصل الانتفاع بتلك النعمة. فثبت أن المنعم في الحقيقة هو الله تعالى. يقول الإمام: إن قلنا إن أل للعهد أفاد أن الحمد المعهود والمعروف بينكم لله، وإن قلنا إنها للاستغراق أفاد أن الحمد كله لله، وأن ما سوى الله عز وجل لا يستحق الحمد والثناء البتة. وإن قلنا إنها لتعريف الجنس كان معناه أن كل ما كان من جنس الحمد فهو حق لله تعالى وملك له، وذلك ينفي كون أي فرد من أفراد هذا الجنس أو هذه الماهية المسمات حمدا ينفي كونه لغير الله. وعلى جميع الاحتمالات فقولنا الحمد لله ينفي حصول الحمد لغير الله، فكيف نوفق بين دلالة هذه العبارة وبين حصول الحمد للمنعم من المنعم عليه؟ ويجيب الإمام عن هذا الإشكال بأن المنعم في الحقيقة هو الله عز وجل، وذلك من 3 أوجه: الأول أنه تعالى هو الذي خلق الداعية في قلب المنعم ليقدم على ذلك الإنعام، الثاني أنه هو الذي خلق النعمة وسلط عليها المنعم، الثالث أنه هو الذي مكن المنعم عليه من الانتفاع بهذه النعمة. فالمنعم في الحقيقة هو الله تعالى، ومن ثم فهو المستحق لكل الحمد، وهذا ما يدل عليه قولنا الحمد لله، سواء جعلنا أل للاستغراق أم للعهد أم لتعريف الجنس. الفائدة 6 أن قوله الحمد لله كما دل على أنه لا محمود إلا الله فكذلك العقل دل عليه، وبيانه من وجوه: الأول أنه تعالى لو لم يخلق داعية الإنعام في قلب المنعم لم ينعم، فيكون المنعم في الحقيقة هو الله الذي خلق تلك الداعية. وثانيها أن كل من أنعم على الغير فإنه يطلب بذلك الإنعام عوضا، إما ثوابا أو ثناء أو تحصيل حق أو تخليصا للنفس من خلق البخل، وطالب العوض لا يكون منعما فلا يكون مستحقا للحمد في الحقيقة. أما الله سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته، والكامل لذاته لا يطلب الكمال، لأن تحصيل الحاصل محال، فكانت عطاياه جودا محضا وإحسانا محضا، فلا جرم كان مستحقا للحمد، فثبت أنه لا يستحق الحمد إلا الله تعالى. وثالثها أن كل نعمة فهي من الموجودات الممكنة الوجود، وكل ممكن الوجود فإنه وجد بإيجاد الحق، إما ابتداء وإما بواسطة، ينتج أن كل نعمة فهي من الله تعالى. ويؤكد ذلك بقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والحمد لا معنى له إلا الثناء على الإنعام، فلما كان لا إنعام إلا من الله تعالى وجب القطع بأن أحدا لا يستحق الحمد إلا الله تعالى. ورابعها النعمة لا تكون كاملة إلا عند اجتماع أمور ثلاثة: أحدها أن تكون منفعة، والانتفاع بالشيء مشروط بكونه حيا مدركا، وكونه حيا مدركا لا يحصل إلا بإيجاد الله تعالى. وثانيها أن المنفعة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا كانت خالية عن شوائب الضرر والغم، وإخلاء المنافع عن شوائب الضرر لا يحصل إلا من الله تعالى. وثالثها أن المنفعة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا كانت آمنة من خوف الانقطاع، وهذا الأمر لا يحصل إلا من الله تعالى. إذا ثبت هذا فالنعمة الكاملة لا تحصل إلا من الله تعالى، فوجب ألا يستحق الحمد الكامل إلا الله تعالى، فثبت بهذه البراهين صحة قوله تعالى: الحمد لله. قولنا الحمد لله يدل على أنه لا محمود إلا الله، والعقل يدل على ذلك من عدة وجوه: الأول أن الله تعالى هو الذي خلق في قلب المنعم داعية الإنعام، فيكون المنعم في الحقيقة هو الله عز وجل، ومن ثم فهو الذي يستحق الحمد. الثاني أن كل منعم غير الله تعالى يطلب مقابل إنعامه عوضا، وطالب العوض لا يكون منعما فلا يكون مستحقا للحمد. أما الله عز وجل فكامل لذاته، وعطاياه جود محض، ومن كان كذلك كان هو المستحق للحمد. الثالث أن كل نعمة فهي من الموجودات الممكنة الوجود، والممكن لا يوجد إلا بإيجاد واجب الوجود، فالله عز وجل هو الموجد لكل النعم على ما قال: وما بكم من نعمة فمن الله، ومن ثم فهو المستحق للحمد. الرابع الانتفاع بالنعمة لا يتحقق إلا بشروط ثلاثة: الأول أن يكون المنتفع حيا مدركا، وهذا لا يحصل إلا بإيجاد الله تعالى. الثاني أن تكون النعمة خالية من شوائب الضرر، وهذا لا يحصل إلا من الله. الثالث ألا يكون الانتفاع بتلك النعمة مصحوبا بخوف الانقطاع، وهذا لا يحصل إلا منه عز وجل. فدلت هذه الأوجه العقلية على أنه لا يستحق الحمد الكامل إلا الله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة: قد عرفت أن الحمد عبارة عن مدح الغير بسبب كونه منعما متفضلا، وما لم يحصل شعور الإنسان بوصول النعمة إليه امتنع تكليفه بالحمد والشكر. إذا عرفت هذا فنقول: وجب كون الإنسان عاجزا عن حمد الله وشكره. ويدل عليه وجوه: الأول أن نعم الله على الإنسان كثيرة لا يقوى عقل الإنسان على الوقوف عليها، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا امتنع وقوف الإنسان عليها امتنع اقتداره على الحمد والشكر والثناء اللائق بها. الثاني أن الإنسان إنما يمكنه القيام بحمد الله وشكره إذا أقدره الله تعالى على ذلك الحمد والشكر، وإذا خلق في قلبه داعية إلى فعل ذلك الحمد والشكر، وإذا أزال عنه العوائق والحوائل، فكل ذلك إنعام من الله تعالى. فعلى هذا لا يمكنه القيام بشكر الله تعالى إلا بواسطة نعم عظيمة من الله تعالى عليه، وتلك النعم أيضا توجب الشكر. وعلى هذا التقدير فالعبد لا يمكنه الإتيان بالشكر والحمد إلا عند الإتيان به مرارا لا نهاية لها، وذلك محال، والموقوف على المحال محال، فكان الإنسان يمتنع منه الإتيان بحمد الله وبشكره على ما يليق به. الثالث أن الحمد والشكر ليس معناه مجرد قول القائل بلسانه الحمد لله، بل معناه علم المنعم عليه بكون المنعم موصوفا بصفات الكمال والجلال. وكل ما خطر ببال الإنسان من صفات الكمال والجلال فكمال الله وجلاله أعلى وأعظم من ذلك المتخيل والمتصور. وإذا كان كذلك امتنع كون الإنسان آتيا بحمد الله وشكره وبالثناء عليه. الرابع أن الاشتغال بالحمد والشكر معناه أن المنعم عليه يقابل الإنعام الصادر من المنعم بشكر نفسه وبحمد نفسه، وذلك بعيد لوجوه. أحدها أن نعم الله كثيرة لا حد لها، فمقابلتها بهذا الاعتقاد الواحد وبهذه اللفظة الواحدة في غاية البعد. وثانيها أن من اعتقد أن حمده وشكره يساوي نعم الله تعالى فقد أشرك، وهذا معنى قول الواسطي الشكر شرك. وثالثها أن الإنسان محتاج إلى إنعام الله في ذاته وفي صفاته وفي أحواله، والله تعالى غني عن شكر الشاكرين وحمد الحامدين، فكيف يمكن مقابلة نعم الله بهذا الشكر وبهذا الحمد؟ فثبت بهذه الوجوه أن العبد عاجز عن الإتيان بحمد الله وبشكره، فلهذه الدقيقة لم يقل احمد الله بل قال الحمد لله، لأنه لو قال احمد الله فقد كلفهم ما لا طاقة لهم به. أما لما قال الحمد لله كان المعنى أن كمال الحمد حقه وملكه، سواء قدر الخلق على الإتيان به أو لم يقدروا عليه. ونقل أن داود عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك وشكري لك لا يتم إلا بإنعامك علي، وهو أن توفقني لذلك الشكر. فقال يا داود لما علمت عجزك عن شكري فقد شكرتني بحسب قدرتك وطاقتك. يقول الإمام الحمد عبارة عن مدح الغير بسبب كونه منعما متفضلا، والإنسان عاجز عن حمد الله وشكره، ويدل على ذلك وجوه. الأول أن نعم الله عز وجل كثيرة لا يمكن إحصاؤها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا امتنع وقوف الإنسان على جميع نعم الله تعالى امتنع حصول القدرة على القيام بالحمد والشكر اللائقين بها. الثاني أن الإنسان لا يمكنه القيام بالشكر إلا إذا أقدره الله عز وجل وأعانه، وخلق في قلبه الداعية على فعل الحمد، وأزال العوائق التي تحول بينه وبين القيام بذلك. ومن ثم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فعلى هذا لا يمكن القيام بحمد الله وشكره إلا بنعم عظيمة من الله تعالى، وهذه النعم توجب الحمد أيضا، فيلزم من ذلك أن يكون العبد آتيا بالحمد والشكر مرات لا نهاية لها، ويلزم من ذلك التسلسل، وهذا محال، والموقوف على المحال محال. الثالث أن الحمد ليس مجرد قول القائل الحمد لله، بل لا بد من علم المنعم عليه بكون المنعم موصوفا بجميع صفات الكمال والجلال، وهذه الصفات يستحيل إدراكها والإحاطة بها، وعجز الإنسان عن إدراكها يدل على عجزه عن القيام بالحمد اللائق بجلال الله عز وجل وكماله. الرابع أن الاشتغال بالحمد والشكر معناه أن المنعم عليه يقابل إنعام المنعم بشكر نفسه، لأن نفع شكره يعود إليه، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إن اعتقد أن حمده وشكره يساوي نعم الله عليه فقد أشرك، وهذا معنى قول الواسطي الشكر شرك. فلهذه الدقيقة وهي كون العبد عاجزا عن الحمد اللائق بالخالق عز وجل قال تعالى الحمد لله، ولم يقل احمد الله، لأنه لو قال احمد الله لكان قد كلفهم ما لا طاقة لهم به. أما لما قال الحمد لله كان معناه أن كمال الحمد حقه وملكه، سواء قدر عليه الخلق أم لم يقدروا. الفائدة الثامنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أنعم الله على عبده نعمة فيقول العبد الحمد لله، فيقول الله تعالى انظروا إلى عبدي أعطيته ما لا قدر له فأعطاني ما لا قيمة له. وهذا الحديث لم أقف عليه في كتب الحديث المعتبرة، ولكن روى ابن ماجه بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ، والمعنى أن ما أداه من الحمد أفضل مما أخذه من النعمة. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. معناه من أعطي الدنيا ثم أعطي على أثرها هذه الكلمة حتى نطق بها لكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها، لأن الدنيا فانية والكلمة باقية. قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وتفسيره يقول الإمام أن الله إذا أنعم على العبد كان ذلك الإنعام أحد الأشياء المعتادة، مثل أنه كان جائعا فأطعمه، أو كان عطشانا فأرواه، أو كان عريانا فكساه. أما إذا قال العبد الحمد لله كان معناه أن كل حمد أتى به أحد من الحامدين فهو لله، وكل حمد لم يأتي به أحد من الحامدين وأمكن في حكم العقل دخوله في الوجود فهو لله، وذلك يدخل فيه جميع المحامد التي ذكرها ملائكة العرش والكرسي وساكنوا أطباق السماوات، وجميع المحامد التي ذكرها جميع الأنبياء من آدم إلى محمد صلوات الله عليهم، وجميع المحامد التي ذكرها جميع الأولياء والعلماء وجميع الخلق، وجميع المحامد التي سيذكرونها إلى وقت قولهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم جميع هذه المحامد متناهية، وأما المحامد التي لا نهاية لها فهي التي سيأتون بها أبد الآباد ودهر الداهرين، فكل هذه الأقسام التي لا نهاية لها داخلة تحت قول العبد الحمد لله رب العالمين. فلهذا السبب قال تعالى انظروا إلى عبدي قد أعطيته نعمة واحدة لا قدر لها فأعطاني من الشكر ما لا حد له ولا نهاية له. وأقول والقائل الإمام ها هنا دقيقة أخرى، وهي أن نعم الله تعالى على العبد في الدنيا متناهية، وقوله الحمد لله حمد غير متناه، ومعلوم أن غير المتناهي إذا سقط منه المتناهي بقي الباقي غير متناه. فكأنه تعالى يقول عبدي إذا قلت الحمد لله في مقابلة تلك النعمة فالذي بقي لك من تلك الكلمة طاعات غير متناهية، فلا بد من مقابلتها بنعمة غير متناهية. فلهذا السبب يستحق العبد الثواب الأبدي والخير السرمدي. فثبت أن قول العبد الحمد لله يوجب سعادات لا آخر لها وخيرات لا نهاية لها. قول العبد الحمد لله يشمل جميع المحامد التي أتى بها الأولون والآخرون وتلك التي سيأتون بها أبد الآباد ودهر الداهرين، وهي محامد غير متناهية وقعت في مقابلة نعم متناهية. فلهذا يستحق العبد بهذه الكلمة الثواب الأبدي والخير السرمدي. الفائدة التاسعة، لا شك أن الوجود خير من العدم، والدليل عليه أن كل موجود حي فإنه يكره عدم نفسه، ولولا أن الوجود خير من العدم وإلا لما كان كذلك. وإذا ثبت هذا فنقول وجود كل شيء ما سوى الله تعالى فإنه حصل بإيجاد الله وجوده وفضله وإحسانه. وقد ثبت أن الوجود نعمة، فثبت أنه لا موجود في عالم الأرواح والأجسام والعلويات والسفليات إلا ولله عليه نعمة ورحمة وإحسان، والنعمة والرحمة والإحسان موجبة للحمد والشكر. فإذا قال العبد الحمد لله فليس مراده أن الحمد لله على النعم الواصلة إليه، بل المراد الحمد لله على النعم الصادرة منه عز وجل. وقد بينا أن إنعامه واصل إلى كل ما سواه، فإذا قال العبد الحمد لله كان معناه الحمد لله على إنعامه على كل مخلوق خلقه وعلى كل محدث أحدثه من نور وظلمة وسكون وحركة وعرش وكرسي وجني وإنسي وذات وصفة وجسم وعرض إلى أبد الآباد ودهر الداهرين، وأنا أشهد أنها بأسرها حقك وملكك وليس لأحد معك فيها شركة ومنازعة. الفائدة العاشرة لقائل أن يقول التسبيح مقدم على التحميد لأنه يقال سبحان الله والحمد لله، فما السبب هاهنا في وقوع البداية بالتحميد؟ والجواب أن التحميد يدل على التسبيح دلالة التضمن، فإن التسبيح يدل على كونه تعالى مبرأ في ذاته وصفاته عن النقائص والآفات، والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة على كونه محسنا إلى الخلق منعما عليهم رحيما بهم، فالتسبيح إشارة إلى كونه تعالى تاما، والتحميد يدل على كونه تعالى فوق التمام، فلهذا السبب كان الابتداء بالتحميد أولى، وهذا الوجه مستفاد من القوانين الحكمية. وأما الوجه اللائق بالقوانين الأصولية فهو أن الله تعالى لا يكون محسنا بالعباد إلا إذا كان عالما بجميع المعلومات ليعلم أصناف حاجات العباد، وإلا إذا كان قادرا على كل المقدورات ليقدر على تحصيل ما يحتاجون إليه، وإلا إذا كان غنيا عن كل الحاجات، إذ لو لم يكن كذلك لكان اشتغاله بدفع الحاجة عن نفسه يمنعه عن دفع حاجة العبد، فثبت أن كونه محسنا لا يتم إلا بعد كونه منزها عن النقائص والآفات، وثبت أن الابتداء بقوله الحمد لله أولى من الابتداء بقوله سبحان الله. يقول الإمام التسبيح مقدم على التحميد لأنه يقال سبحان الله والحمد لله، فما السبب في وقوع الابتداء بالتحميد هنا؟ والجواب أن التسبيح داخل في التحميد وليس العكس، ويدل عليه وجهان: الأول أن التسبيح يدل على كونه عز وجل مبرأ في ذاته وصفاته عن النقائص والآفات، والتحميد يدل على كونه محسنا إلى العباد، فالتسبيح إشارة إلى كونه كاملا، والتحميد يدل على كونه فوق التمام والكمال، وهذا الوجه مستفاد من القوانين العقلية. والثاني مستفاد من النصوص النقلية الدالة على صفات الله عز وجل، وبيانه أن التحميد يدل على كونه تعالى محسنا إلى عباده، ولا يكون محسنا إلا إذا كان عالما بجميع المعلومات ليعلم مواقع الحاجات، ولا يكون محسنا إلا إذا كان قادرا على جميع المقدورات ليقدر على تحصيل ما يحتاجون إليه، ولا يكون محسنا إلا إذا كان غنيا في نفسه وإلا شغلته حاجة نفسه عن حاجة غيره، فثبت من هذا الوجه أن كونه محسنا لا يتم إلا بعد كونه عالما قادرا غنيا، وهذا يدل على كونه منزها عن النقائص والآفات، فثبت من هذين الوجهين أن كونه محسنا يدل على كونه منزها، وأن التحميد يتضمن التسبيح وليس العكس، فلهذا السبب وقع الابتداء بالتحميد في فاتحة الكتاب، والله أعلم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.